أهلا بكم في محورنا الثاني. حديثنا سيكون حول رفح، استمرار التهديد والوعيد الإسرائيلي باقتحام رفح، أيضا الحديث عن الضغط الأكبر على حماس خلال الفترة المقبلة على الجانب العسكري تحديدا، وأيضا ما يحدث في الضفة الغربية. أرحب بداية بضيفي المحلل الاستراتيجي والعسكري نضال أبو زيد. مساء الخير نضال.
مساء الخير أستاذ محمد،
أهلا بك. وسينضم إلينا المحلل أشرف العكي بعد قليل من مباشرة من نابلس في الضفة الغربية.
رؤيا بودكاست.
وأبدأ، اسمح لي نضال بيك، سأبدأ من الضفة الغربية اليوم خلافا للعادة. شهدنا ما يحدث في الضفة الغربية في نابلس تحديدا في مختلف المناطق، اقتحامات، عدد كبير من الشهداء، استهدافات، تغيير على ما يبدو في نمط تعامل الاحتلال مع الضفة الغربية.
نعم، تكلمنا من نبض البلد وقلناها في أحد حلقات نبض البلد أن الضفة الغربية على سفيح ساخن، وبالتالي كلما تصاعدت حدة المشاكل الأمنية في الضفة الغربية يتصاعد حدة رد الفعل لجانب الاحتلال. أود أن أشير إلى أن مخيمات بلاطة، مخيمات نور الشمس وفي طول كرم، بالإضافة إلى مناطق الخليل، تشهد عمليات يومية متصاعدة. اليوم شاهدنا كمين مركب متقن بتكتيكات المقاومة الموجودة في غزة، شاهدنا هذا الكمين في قلقيلية بالتحديد، كان هذا الكمين في حي النبلياس، وبالتالي هذا الكمين الذي عرضت له مقاطع أو عرضت له المقاومة مقاطع عديدة، يشير إلى احترافية المقاومة وأن المقاومة لا تقتصر عملها أو لم تعد تقتصر عملها على قطاع غزة، بل انفتحت في مناطق الضفة الغربية، وأعلنت القسام مسؤوليته عن هذا الكمين المركب في قلقيلية. الآن أنا أود أن أشير إلى نقطة، أننا نشهد يوم غدا هو الاحتفال بعيد الفصح اليهودي والذي يستمر لمدة 7 أيام. في هذا العيد بالتحديد يريد الاحتلال، وأعلن أكثر من مرة إلى أنه يريد الاقتراب أكثر من المسجد الأقصى، وبالتالي يريد القيام ببعض الطقوس الدينية في مسجد الأقصى، وهذا الأمر يبدو له قدسية وله خطوط حمر لدى الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية. وهذا أكثر ما يفسر أن الاحتلال صعد من القبضة الأمنية في مناطق الضفة الغربية. قبل أيام شهدنا عملية كانت في مخيم نور الشمس، وقع على أثر هذه العملية 9 جرحى من جيش الاحتلال. بالتالي الضفة الغربية لا تقل أهمية عن ما يجري في قطاع غزة، وأعتقد أن الأيام القادمة أيضا ستشهد عمليات أكثر للمقاومة في مناطق الضفة الغربية، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن من يتواجد في جنين هي فصائل، في كتيبة جنين هي فصائل تنطوي تحت كتيبة جنين من سرايا القسام، من سرايا القدس ومن القسام، في طول كرم كذلك، في مخيم بلاطة كذلك، وبالتالي الضفة الغربية تشهد تصاعد. وأعتقد أن ذهاب الاحتلال باتجاه تصاعد أيضا القبضة الأمنية في الضفة الغربية قد ينعكس على ردة فعل تنعكس على قوات الاحتلال على قبيل ما شاهدناه من كمين مركب اليوم وقبل ساعات من الآن في منطقة قلقيلية. قلنا قبل عدة حلقات أن الهدوء الذي يتشهده المقاومة في قطاع غزة يبدو أنها تخطط لشيء ما قد يكون خارج قطاع غزة، وبالتحديد في مناطق الضفة الغربية، وبالتالي ما يحدث في الضفة الغربية من فصائل المقاومة تريد التخفيف عن المقاومة في قطاع غزة.
لكن قدرة، يعني الضفة الغربية لا تملك ذات السلاح الذي تملك المقاومة في غزة. نعم. هذا جانب، والدخول والخروج من الضفة الغربية أسهل بكثير لقوات الاحتلال من الدخول والخروج في قطاع غزة. والسؤال، هل تستمر العمليات في الضفة الغربية وأنت تحذر من يوم الغد والفصح اليهودي والقدس على أيضا على 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 يعني على صفيح ساخن صح التعبير؟
نعم. الآن هناك محددات في مناطق الضفة الغربية قد تختلف عن المحددات الموجودة في قطاع غزة. المحددات تشمل المحددات الأمنية، التعامل مع المقاومة في مناطق قطاع غزة، الأمر الأهم الاختراق الأمني والاستخباري لبعض فصائل المقاومة في مناطق الضفة الغربية تختلف عن قطاع غزة، التسليح للمقاومة يختلف عن قطاع غزة، إمكانية قابلية الحركة للمقاومة في مناطق الضفة الغربية تختلف عن مناطق قطاع غزة. لكن هناك نقطة قد تكون إيجابية لصالح المقاومة في مناطق الضفة الغربية، وهي إمكانية الوصول إلى الأهداف في مناطق الضفة الغربية قد تكون أسهل من الوصول إلى الأهداف في منطقة قطاع غزة. لا نغفل عمليات الطعن التي قامت بها العديد من فصائل المقاومة في مناطق الضفة الغربية، لا نغفل عملية الاقتراب من جنود الاحتلال في مناطق الضفة الغربية أكثر من مناطق قطاع غزة. وبالتالي أنا أعتقد أن العمليات في مناطق الضفة الغربية قد تختلف نوعا وكما عن العمليات في مناطق قطاع غزة، لكن إمكانية الوصول إلى الأهداف في الضفة الغربية قد تكون أسهل من الوصول إلى الأهداف مع اختلاف طبيعة الماكنة العسكرية للاحتلال في الضفة الغربية عن قطاع غزة.
مزيد من عمليات قد نشتها خلال الساعات المقبلة في الضفة الغربية، أم أن عيد الفصح، وكان الحديث أن عيد الفصح اليهودي قد يدلل أو قد يعطي مهلة أو هدنة غير معلنة من قبل الجانب الإسرائيلي اتجاه ما يحدث في الضفة والقطاع؟
يعني لا أعتقد ذلك، لأن من يمسك بالوضع الأمني داخل الضفة الغربية يختلف عن من يمسك بالوضع الأمني في قطاع غزة. في الضفة الغربية يمسك الوضع الأمني وزير الأمن القومي الإسرائيلي، وهو متطرف إتمار بن غفير، وبالتالي هو من دعاة تشديد القبضة الأمنية ومن دعاة تنوع الخيارات الأمنية تجاه الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية. لذلك أنا أعتقد أن الضفة قد تشهد ارتفاع وليس انخفاض في العمليات خلال الأيام القليلة القادمة، وخاصة في فترة عيد الفصح، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن هناك دعوات من اليهود المتدينين والمتطرفين إلى عمليات ذبح القداس داخل مناطق وداخل صحن المسجد الأقصى، وهذا الأمر مرفوض لدى أهالي الضفة الغربية ولدى الفلسطينيين في الضفة الغربية. وبالتالي أعتقد أن ذلك قد يشكل مواجهات أمنية بين الفلسطينيين في الضفة الغربية وبين قوات الأمن الاحتلال الموجودة في مناطق الضفة الغربية.
وجهة نظرك في موضوع رفح، نصائحك للمقاومة تجاه ما يدور في محيط رفح، في محيط قطاع غزة، واقتحام أو محاولات أو تفكير الاحتلال باقتحام رفح؟
أستاذ محمد، بداية اليوم نتكلم عن اليوم 198 من بدء العملية العسكرية، اقتربنا من اليوم 200، والمقاومة لا تزال متماسكة وتستطيع القيام بواجبات العملياتية في منطقة قطاع غزة. عندما نتحدث ونقول أن محور نتسريم والذي تقدمت فيه قوات احتلال وحق هذا في العرف العسكري يعتبر خرق في منطقة العمليات من الشرق إلى الغرب، بالتالي استطاع الاحتلال تحقيق هذا الخرق على محور نتسريم الذي يبلغ طوله 6 كيلومتر تقريباً و400 متر. هذا المحور تردد كثير من الأنباء على أن قوات الاحتلال تحاول التوسيع شمالا وجنوب هذا المحور، بالتالي عندما نقول أن هذا خرق في العرف العسكري التوسع شمالا وجنوبا، هذا يعتبر توسيع أكتاف الخرق شمال وجنوب محور نتسريم. لماذا يقوم الاحتلال بهذا العمل التكتيكي أو هذا العمل الميداني؟ يبدو أن قوات الاحتلال تريد تثبيت محور نتسريم، وبالتالي هي تخطط لما تكلمنا به أمس إلى سحب لواء نحال من محور نتسريم والدفع باللوائين الذي تكلم عنهم قبل أيام بأنه قام بتشكيل أنوية احتياط من المشاة والدروع، ويبدو أنه سيقوم بالزج بهذه الألوية باتجاه محور نتسريم لمسك محور نتسريم. الآن هي تعتمد على لواء نحال لتنظيف المنطقة حول محور نتسريم لتسليمها لألوية الاحتياط، لأننا نعرف وندرك أن ألوية الاحتياط لا تكون بكفاءة الألوية النظامية من قبيل لواء نحل. هناك أيضا معلومات تكلمت أو قد تكون استحوذت على وكالات الأنباء، تحدثت عن إنشاء معسكرين على محور نتسريم. أنا أعتقد ولا أميل بتحليلي أن هذه معسكرات، هذه قد تكون نقاط أمنية. السبب في ذلك إذا ما ذهبنا إلى الخارطة وشاهدنا موقع كلا المعسكرين، الأول كان على تقاطع صلاح الدين نتسريم، والثاني كان على تقاطع الرشيد نتسريم، طريق الرشيد نتسريم بالقرب من مستشفى الصداقة التركي. وبالتالي عندما نقول أن الاحتلال يعمد إلى إنشاء قواعد 2 على مفترق طرق 2، بمعنى أن الاحتلال يريد مسك كلا التقاطعين لتحقيق هدفين رئيسيين. الهدف الأول التحكم في حركة النازحين من الشمال إلى الجنوب ومن الجنوب إلى الشمال، والأمر الآخر هو يريد تأمين منطقة انطلاق لدورياته شمالا وجنوبا، شمالا باتجاه غزة المدينة وجنوبا باتجاه انصيرات. إذن ما الذي قام الاحتلال بإنشاؤه؟ أنا لا أعتقد أنها معسكرات لقوات الاحتلال، وإنما هي نقاط أمنية من قبيل قاعدة الدوريات للاحتلال على مفترق صلاح الدين نتسريم وعلى مفترق الرشيد نتسريم، وهذه القواعد اعتاد جيش الاحتلال على اتباع هذا النوع وهذا التكتيك أو هذا الأسلوب من العمليات الأمنية. ولو كان الاحتلال يريد إنشاء معسكرات أو وحد قواعد لمعسكراته على نتسريم، لكان أنشأ معسكر في معسكر نتسريم السابق الذي كان موجود قبل 2005، وهو يدرك أن تفاصيل هذا المعسكر قبل 2005 قبل انسحابه من قطاع غزة. وبالتالي نعتقد أن كلا النقطتين ليست معسكرات بقدر ما هي نقاط أمنية أنشأها الاحتلال على مفترقات الطرق حتى يتحكم بحركة النازحين ويتحكم بحركة دورياته شمالا وجنوبا لمحور نت سليم، وبالتالي يعطي قابلية حركة لقطاعاته على هذا المحور. الأمر الآخر أو الخبر الذي قد يكون أيضا أخذ حيز كبير يتعلق بالعقوبات الأمريكية التي فرضت على كتيبة نتساح يهودا. هذه الكتيبة كتيبة نتساح يهودا التي فرض عليها الجانب الأمريكي عقوبات اليوم، واعترض وزارة دفاع الاحتلال اعترضت كثيرا على هذه العقوبات. هذه الكتيبة تعتبر من الكتائب المتطرفة وقامت بانتهاكات في مناطق الضفة الغربية. كانت هذه الكتيبة تتمركز في رام الله، الآن هي تتمركز في جنين، وهي أحد كتائب لواء كفير سيء الصيت بالنسبة للغزيين بالنسبة لأهالي الضفة الغربية. وهذه الكتيبة تضم عناصر من اليهود المتطرفين، لذلك تم فرض العقوبات، والعقوبات تندرج في إطار العمليات والتدريب. هذا فيما يتعلق بمجمل منطقة العمليات سواء في الوسط أو الشمال أو فرض العقوبات على الاحتلال. وبالمناسبة هنا أود أن أقف وأشير إلى نقطة، في كل المقاطع التي نشرها الاحتلال عن زيارات لضباطه أو عن وجود عناصره في قطاع غزة، كان هناك أمر ملفت أن في كل المقاطع يقوم الاحتلال بإخفاء وجوه الجنود أو الضباط الذين يكونوا متواجدين في المقاطع المصورة. هذا الأمر يقودنا إلى عملية العقوبات التي فرضت على كتيبة نتساح يهودا. الاحتلال يدرك تماما أن جنوده يرتكبون مجازر في قطاع غزة، وبالتالي لا يريد إظهار وجوه جنوده في المقاطع المصورة حتى لا يتم الاستناد عليها أمام المحاكم الدولية في الانتهاكات أو في المجازر التي ترتكب من قبل قوات الاحتلال. وهذا ما يفسر سبب إخفاء وجوه جنود الاحتلال في المقاطع الذي يبثها جنود الاحتلال، أن المقاومة أيضا تقوم بإخفاء وجوه العناصر المقاومة عند بث مقاطعها. هنا الأمر يختلف، أن المقاومة تقوم بإخفاء وجوه عناصر المقاومة لأسباب أمنية وليست لأسباب تتعلق بانتهاكات أو بمجازر قد يستند إليها في المحاكم الدولية مستقبلا.
نعم.
فيما يتعلق بالحدث الأبرز وهو منطقة رفح.
لا بك تخيليها رفح لبكرة هيك أبدا. أنت
أنا إحنا مشكلة أنت فقط على عجالة ولا أريد أن أطيل، وأود أن أشير إلى نقطة قد تكون غاية في الأهمية، ويجب على المقاومة أن تكون حذرة من نقطة رئيسية تجري الآن في رفح. ما يجري في رفح من عمليات قصف ومن عمليات استهدافية ليست عمليات قصف تمهيدي. في العرف العسكري القصف التمهيدي يشمل الطيران والمدفعية، ما يجري الآن هي عمليات بيك أب انتقائية. يقوم طيران الاحتلال بانتقاء بعض المنازل سواء في مخيم الشابورة أو في الحي البرازيلي أو في حي تل السلطان واستهدافها. هذا يشير إلى أن الاحتلال يريد تليين الهدف قبل انطلاق عملية رفح من خلال، ويبدو أن هناك عناصر بشرية أو عملاء أو مصادر تعمل للاحتلال في مناطق أو في مسرح عمليات رفح، يستند الاحتلال في معلوماته وفي استهدافاته في رفح على هذه المعلومات التي تأتي من هذه العملاء أو هذه المصادر.
نعم، أشكرك كل الشكر المحلل الاستراتيجي والخبير العسكري نضال أبو زيد. كان من أصل أن ينضم إلى الأستاذ أشرف العكي لكنه لم يتمكن من ذلك لأسباب تقنية. أشكرك كل الشكر.
كل الشكر
أستاذ نضال. رؤيا بودكاست.